الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في الأقصى المبارك متحدين قرارات الكيان الصهيوني وحواجزه العسكرية. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدى أكثر من 200 ألف فلسطيني صباح اليوم صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك مؤكدين أنهم سيبقون أوفياء للأقصى، وردد المصلون تكبيرات العيد في ساحات الأقصى التي امتلأت بالوافدين إلى المسجد من القدس والداخل المحتل. وتحدى الكثير من سكان الضفة الغربية قرارات الاحتلال باذلين قصارى جهدهم لتجاوز حواجزه العسكرية والوصول إلى المسجد. من جهة أخرى، جرح 3 فلسطينيين برصاص القوات الصهيونية خلال اقتحامها بلدة نعلين غرب رام الله بعد صلاة عيد الفطر. وكانت قوة الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليل قرية مردا شمال سلفيت وأطلقت قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية. احتفلت غالبية البلدان الإسلامية بعيد الفطر المبارك اليوم الاثنين، فيما اعتبرت بلدان أخرى اليوم متمما لشهر رمضان المبارك. فقد أعلنت غالبية الدول العربية إضافة إلى أندونيسيا وتركيا وماليزيا أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، فيما رأت باكستان وإيران والعراق ولبنان وبنغلاديش والهند وجزر القمر أن الثلاثاء هو أول أيام العيد. ورغم تأكيد مركز الفلك الدولي على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، فقد اعتبرت أفغانستان والنيجر ومالي يوم أمس هو أول أيام عيد الفطر. هذا وقد قررت غالبية الدول السماح بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بكورونا. إلى الملف اليمني، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة. وأوضح مهد المشاط في كلمة أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات الأخرى. وأكد أن القوات المسلحة في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي مستجد، وذلك على الرغم من التزام صنعاء بالهدنة ورغبتها في السلام. وشدد المشاط على مواصلة الجهود لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وإنهاء الحصار ووقف العدوان. أعلن الرئيس التونسي عزمه على تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس جمهورية جديدة على أن تنجز مهمتها خلال أيام. وقال قيس سعيد في كلمة متلفزة إن مرحلة الإعداد بالاستشارة قد بدأت، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يعرض بعد ذلك للاستفتاء في 25 من تموز القادم. من جهته، تحدث رئيس البلد البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي عن اتجاه المعارضة التونسية إلى الاتفاق، غير أنه لم يوضح المدى الذي بلغته في هذا السبيل. أفادت مصادر عراقية باشتعال النيران في مصفاة أربيل النفطية إثر القصف الصاروخي الذي استهدفها أمس. وذكرت هذه المصادر أن القصف تسبب باحتراق 3 خزانات نفط وإصابة شخص، مشيرة إلى استمرار الحرائق التي اندلعت في المكان لعدة ساعات قبل أن تسيطر عليها قوات الدفاع المدني. وكان جهاز مكافحة الإرهاب بأربيل قد تحدث عن سقوط 6 صواريخ كاتيوشا في ناحية خبات بمحافظة أربيل، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن أنباء قالت أن الصواريخ أطلقت من قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى. وفي وقت سابق قصفت المروحيات العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمالي العراق بشكل مكثف. قالت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذها معاقل له. وكانت تركيا قد أطلقت في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة إنهم ينتشرون هناك. حول التصعيد التركي الجديد في شمال العراق نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صباح العقيلي.
قضية التركية قد تكون عملية قفل المقلب، هي قد تكون عملية واسعة من خلال استخدام قوات الجتة، وكذلك ما صرح به وزير الدفاع خلوسي أكار قال هنالك تعاون من قبل الأصدقاء والحلفاء بقضية هذه العملية الواسعة اللي امتدت بعمق أكثر من 30 كيلومترا في الأراضي العراقية. هذا دليل بأن تركيا لديها أطماع بالأراضي العراقية، بل هنالك توجس بإعادة إحياء الدولة العثمانية بعد انتهاء اتفاقية لوزان في 1923. لكن أعتقد ضمن رؤيتنا السياسية والتحليل بأن هنالك معادلة جديدة ممكن أن تحكم المنطقة، وتركيا جزء من هذه المعادلة لأسباب كثيرة قد تكون أبرزها هنالك تنسيق، وهذا ما صرح به أحد أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هنالك تنسيقا ما بين أنقرة وأربيل، وقد تكون هنالك صفقة، والصفقة هذه دليل بعد زيارة السيد مسعود بارزان رئيس حكومة أقليم كردستان بعد يومين، وكذلك هنالك زيارة للسيد بارزان إلى بريطانيا. هذا قد تكون مرتبطة بالأزمة الطاقة العالمية بعد قضية روسيا وأوكرانيا. الحلفاء وهو يقصد بين الولايات المتحدة الأمريكية والأصدقاء هم في أقليم كردستان، وقد تكون هنالك علاقات مصالح ما بين أقليم كردستان وما بين تركيا. أنا أتحدث قضية الحلفاء، أعتقد هنالك معادلة جديدة وقد تكون هي مرتبطة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واستغلال تركيا. أعتقد أولا بأن هنالك فتح باب للاستثمارات الإماراتية في الأراضي التركية، وهذا قد يكون طوق نجاة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، بالإضافة إلى أن دخول تركيا بهذا العمق مع ضوءا أخضرا أمريكيا، وكذلك بالتنسيق مع أقليم كردستان لفتح الباب أمام صفقة بفتح الطريق أمام أقليم كردستان لآفاق أكبر وتتعامل كأنه دولة وليست أقليم من خلال تصدير النفط والغاز.
نهاية النشرة. إلى العناوين: آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في الأقصى المبارك متحدين قرارات الكيان الصهيوني وحواجزه العسكرية. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام 8 على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقبل الله منا ومنكم السمعين الأكارم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. أحبتي الكرم، في لقائنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على يوم القدس العالمي في العراق وأحياء العراقيين لهذا اليوم. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. شهدت مظاهرات يوم القدس العالمي في المدن العراقية هذا العام مشاركة واسعة من العراقيين بمختلف توجهاتهم ومدنهم، تأييدا للحق الفلسطيني ودعما لجهاده في استعادة حقوقه المشروعة. وفضلا عن بغداد العاصمة التي جرت فيها التظاهرات، في الضفة المقابلة للسفارة الأمريكية في رسالة واضحة وجهها المتظاهرون لأمريكا ولذيولها، شهدت المحافظات العراقية الأخرى تظاهرات وفعاليات مختلفة تعبيرا عن هوية الشعب العراقي واختياره في مواجهة الصهيونية العالمية وداعميها. وشارك شيوخ العشائر والمثقفين من أبناء سهل نينوى والموصل، أبناء محافظة نينوى في العراق، يوم القدس العالمي تلبية لنداء الإمام الخميني قدس سره. وخرجت مظاهرة حاشدة في البصرة شارك بها الآلاف من أبناء المحافظة دعما للشعب الفلسطيني وجهاده لتحرير أراضيه، بما فيها حيث أدان المتظاهرون الاتجاهات التطبيعية مؤكدين فشل كل المشاريع التي تسير عكس إرادة الأمة. وشاركت محافظة صلاح الدين في تظاهرة يوم القدس العالمي بمشاركة حاشدة من الشيوخ والوجهاء وجمهور المواطنين. وخرجت المحافظات العراقية وتظاهرات حيث عبرت عن رأيها بأشكال مختلفة، فيما رفع المتظاهرون صور مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائدها وفي تأصيل واضح وشكر وعرفان لدور الجمهورية الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية. كما رفع المتظاهرون صور الشهداء خصوصا قادة النصر على الإرهاب الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني. وفضلا عن مشاركة عموم الناس في المحافظات العراقية كافة، قامت الفعاليات الثقافية والفكرية والنخب في المجتمع العراقي والقادة الاجتماعيين وشيوخ العشائر والعلماء ورجال الدين وطلبة الحوزات العلمية بتجمعات وندوات ولقاءات مختلفة، أكدت أن قضية فلسطين بالنسبة للعراقيين ليست هي قضية جماهيرية وحسب، بل هي أو هم نخبوي وثقافي يشارك به ويدعمه كل العراقيين بمختلف مستوياتهم. الأحزاب والقوى الجهادية والفصائل المقاومة لم تقتصر مشاركتها على الحضور ورفع شعارات وصور الشهداء وغيرها من الفعاليات الإعلامية، بل أكدت استعدادها لتشكيل قوات لتحرير فلسطين والالتقاء على مشروع لحماية المقدسات الإسلامية كالمسجد الأقصى والقدس الشريف في تطور له دلالته الأمنية والسياسية. كما ونظمت مدرسة الخالص في الكاظمية بالعراق وقفة احتجاجية بذكرى يوم القدس العالمي بعد صلاة الجمعة، شارك فيها العديد من الهيئات العلمية والسياسية والعشائرية والدبلوماسية. وشدد سماحة الشيخ جواد الخالصي في خطبة الجمعة على أن الوقفات التي تجري في العراق وفي بقية البلدان من العالم الإسلامي والعربي تؤكد على أن كل المخططات التي رسمت لإشغال الأمة عن قضيتها المركزية باءت بالفشل، وأن بوصلة الحراك الإيماني المقاوم متجهة إلى القدس والأقصى لتحريره وإعادة الحق إلى أهله. يوم من أيام الله أحياه العراقيون بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم، أكد أن مشاريع التحرير ليست شعارات وإنما مسار سيصل مبتغاه. نحييكم في لقائنا عراق الرافدين مستمعينا الكرام، ومحورنا مشاركة واسعة ومتنوعة للعراقيين في يوم القدس العالمي. وننتقل إلى بغداد مع الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك ليحدثنا عن المشاركة العراقية في يوم القدس العالمي وكيف كانت هذه المشاركة في المحافظات العراقية المختلفة. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الأعمال زميلي.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وحاضر برنامج الطيب، مرحبا.
أهلا بكم، حياكم الله، تفضلوا.
المظاهرات الواسعة التي شارك بها العراقيون في جميع محافظات العراق في أكثر مدن العراق كانت مظاهرات عامة وشاملة ومتنوعة، وحوت بعض المظاهرات وبعض المدن على مظاهرات نوعية من حيث الثقافة الثقافية والفكرية، كما أقيمت عشرات الندوات في أشكال مختلفة، ندوات خاصة بشيوخ العشائر بالمثقفين بالكتاب. الآن نحن في ندوة انتهينا قبل قليل تحتفل بيوم القدس بالعلامة المطهري، أقيمت في مركز العراق للدراسات، مركز القلم أقام الندوة، المؤتمر الوطني العام للقدسيين أقام ندوة، تقريبا عشرات الندوات إذا أحصينا عدد الندوات التي أجريت في هذه المناسبة تنبيك عن أن الاحتفالات هذه السنة كانت احتفالات نوعية بالرغم من المظاهرات الكمية التي خرج بها الشعب العراقي في القضية الفلسطينية، إلا أن هنالك مظاهرات نوعية ونخبوية ومكثفة، وهنالك خطاب جهادي جديد للفصائل المقاومة والفصائل الجهادية لوحت به بأنها مستعدة للتحرير وليس فقط ترجم الكيان الصهيوني بالشعارات والبيانات، وإنما هي تعد العدة لكي يتحول جهودها إلى مشروع تحرير القدس، جمع القوى الوطنية والإسلامية في العالم يعني البدء بأفكار عملية لتحرير القدس والمسجد الأقصى والأقصى الشريف، بخصوص خصوصا في هذه الأيام التي يتعرض بها الفلسطينيون للاعتداءات من الصهاينة. الجو العام في العراق جو رافض للتطبيع، رافض للجرائم الصهيونية، يعبر بكل ما يستطيع عن دعمه وحبه وتبنيه للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية وقضية مهمة من قضايا العالم الإسلامي التي لا يمكن التفريط بها ولا يمكن الحديث عن يعني تساهل أو بيع أو تطبيع أو كذا مع الخط الصهيوني الذي بدأ واضحا إنزاميته في هذه المرحلة من الزمان وفي هذا التصاعد الرائع من شعوب المنطقة وشعوب العالم في مواجهة أفضل الصهيوني والغمرة الصهيوني.
نعم الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، شكرا جزيلا لحضورك معنا وهذا التقرير الذي استمعنا إليه، بارك الله بك،
حياكم الله.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج عراق الرافدين، وعنوان حديثنا هو حول المشاركة الواسعة للعراقيين وإحياء يوم القدس العالمي في هذا العام، كيف كانت هذه المشاركات المنوعة للشعب العراقي في هذه في هذا العام. انتقل إلى تطبيق الواتساب لأركز على بعض المساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي، وكما أشكر لكم حسن تواصلكم وطيب إصغائكم إلى هذا البرنامج. المساهمة الأولى هي من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إلى رسالتك الصوتية يا صبحي.
تحية لكم جميعا، هكذا يجب أن يكون كل دول محور المقاومة وكل شخص معاد للإمبريالية والصهيونية بأن يحتفل بيوم القدس العالمي لأنه رمز ديني يجب علينا طرد الصهاينة منه وكل الأراضي الفلسطينية. وشكرا لكم.
والشكر أيضا لك يا صبحي على مساهمتك معنا في هذا اللقاء، كما أشكر الأخ الكريم والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، بعث إلينا برسالة صوتية أيضا في هذا البرنامج، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، خواتم مرضية علينا وعليكم إخواني في إذاعة طهران العربية. في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك خرج أبناء العراق الأحرار إلى الساحات في بغداد وفي المحافظات الأخرى إحياء ليوم القدس العالمي في مشاركة كبيرة ومتنوعة الفعاليات. خرجوا وكلهم أمل في أن يكون الفتح قريب وتحرير المقدسات الإسلامية من براثن الصهاينة المحتلين وإزالة الغدة السرطانية من جسد الأمة الإسلامية قريبا قريبا بعون الله سبحانه وتعالى. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي يا أخي الكريم، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذا البرنامج. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب لنا هذه المشاركة الواسعة والفعالة من الشعب العراقي في مظاهرات هذا العام ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني عبر مساهماته وندواته الفكرية المختلفة، لهي خير دليل على أن الشعب العراقي عصي على التطبيع وسيقف أمام المؤامرات التي تأتي من هنا وهناك لتجره إلى هذه المسألة. شكرا جزيلا أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة على تواصلك مع إذاعة طهران. الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة أيضا لها رسالة صوتية، استمع.
من عراق الغيرة والشهامة والشجاعة، من أرض أسد الله الغالب علي بن أبي طالب قال باب خيبر، من أرض الحسين، من أرض الفداء، نقولها إن نصر الله آت لا محالة، وانتظر زوال إسرائيل على أيدي جنود حيدر قال باب خيبر، الموت لإسرائيل.
شكرا لفاطمة من العراق البصرة على مشاركتها معنا. يتوقف مستمعينا الأكارم عند هذه الوقفة القصيرة، فاصل ونواصل لقائنا إن شاء الله بعد قليل.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو والمجرمين. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، ونحن نتوقف مع حضراتكم في هذا اللقاء عند مسيرات يوم القدس العالمي في العراق، كيف أقيمت هذا العام تحديدا، حيث أشرنا أيضا في حديثنا عند ضفة نهر دجلة التي تقابل السفارة الأمريكية في بغداد، أحيت جموع من الجماهير يوم القدس العالمي بعبارات تندد بالسياسات الأمريكية إزاء العراق وكذلك فلسطين. مشاهد التظاهرات شملت بقية المحافظات العراقية مستمعينا الأكارم، حيث في هذه المظاهرات كانت دعما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتضامنا مع شعب فلسطين في هذا العام. اسمحوا لي أتوقف. ينضم إلينا ضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. أولا دكتور، مشاركة العراقيين هذا العام بالكم والنوع، كيف قرأتم المشاركة، مشاركة المثقفين، العلماء، الزعامات الاجتماعية ورجال الدين في تظاهرات يوم القدس هذا العام؟
مشاركة مميزة وعقائدية ونابعة من صميم ووجدان وإيمان الشعب العراقي، وهذا يتشوفه مختلف الطبقات الاجتماعية التي شاركت، السنية والشيعية وأكاديمية وشباب رجال ونساء من الحوزات العلمية ومن الجامعات ومن المجاهدين والمقاومين ومن العشائر في الجنوب ومنظمات المجتمع المدني، الكتاب، الإعلاميين، الكل ساهموا وشاركوا، وكل أدلى بدلوه في ندوة أو مؤتمر أو تظاهرة أو لافتة أو قصيدة شعر أو تظاهرات أو وقفة جماهيرية في بغداد أو في مختلف المدن العراقية، وهم يحيون يوم القدس ويترجمون ولاءهم إلى الشهيد سليماني وإلى الشهيد أبو مهدي وإلى المقاومة ولدعم فلسطين ودعم الشعب اليمني.
نعم، ما هي دلالة التظاهر في الضفة المقابلة للسفارة الأمريكية في على دجلة؟ يعني هل هو لإعلان المتظاهرين أم أمريكا وإسرائيل في سلة ظلم وطغيان واحدة؟
تحمل هذه الدلالة التي تفضلت بها ودلالات أخرى مؤثرة ومهمة، وهي أن الشعب العراقي يريد أن يقول للأمريكان أنكم مهما عملتم وارتكبتم من الجرائم وأطلتم من زمن الاحتلال ومارستم الإجرام وقتلتم الشهداء أبو مهدي والشهيد سليماني، ومهما سفكتم دماء الشعب الفلسطيني واليمني إنكم لن تركعوا الشعب العراقي ولن تفصلوه وتثنوه عن قضاياه الأساسية والوطنية والإسلامية، وأنه منسجم ومؤيد للخط الإسلامي وللثورة الإسلامية. الشعب العراقي يريد يقول للسفارة الأمريكية مع كل جهودكم التي بذلت ظلما وعدوانا، هذا هو الشعب، شعب المقاومة ورفض الاحتلال ورفض التطبيع.
جميل. دكتور الهاشمي، ربما تتظاهر النجف وكربلاء المقدستين والبصرة وواسط المظاهرات في الديوانية بيوم القدس الذي أحياه وأعلنه الإمام الخميني قدس سره، لكننا نلاحظ مدن كالموصل وصلاح الدين أيضا تشارك بحشود كبيرة وفعالية، ما تحليلكم سيدي الكريم؟
يبقى الإنسان المؤمن المسلم العراقي الوطني هو الإنسان صاحب الضمير، ولا يلوثه بعض الذين باعوا ضمائرهم إلى الأجنبي أو إلى داعش أو إلى القاعدة أو الذين امتثلوا للأوامر الطائفية. هؤلاء السلة الشريفة في الموصل وفي الأنبار وفي صلاح الدين وفي أطراف أخرى لم تتلوث ضمائرهم، ويتذكرون دور الشهيدين سليماني ودور الشهيد أبو مهدي والحج الشعبي والمقاومة والإمام الخامنئي والجمهورية الإسلامية ماذا قدمت لهم من تحرير، وصانت دماءهم وحررت أراضيهم وهزمت عدوهم وعادت إليهم أملاكهم وأرضهم وبيوتهم. هذا هو دليل أكبر على أن المشروع الأمريكي فشل في العراق وانتصر المشروع الإسلامي.
نعم، جميل. ولم تقتصر رسالة الأحزاب وفصائل المقاومة والحركات الجهادية على المشاركة، وإنما الحديث عن تشكيل محاور جهادية للتحرير. هل بدأت الشعارات تتجسد بمشاريع تحرير؟
أنا أعتقد أن ثورة الإمام الخميني التي أطلقها كل هذه الثورة تلخصت بإعلان يوم القدس. إعلان يوم القدس هو يلخص ثورة الإمام، منهج الإمام، توجهات الإمام، أهداف الإمام، رؤية الإمام. وأني واثق أن هذه الرؤية التي صبها الإمام الخميني وجسدها الإمام الخامنئي في يوم القدس سوف تنتج متغيرات كبيرة في العدة وفي الأيديولوجيا وفي العتاد وفي السلاح وفي المقاومة وفي المواجهة وفي الحماس وسوف تجعل العدو بموقع متراجع بنسبة كبيرة إن شاء الله.
إن شاء الله. وطبعا يعني هل تعتقد أن المظاهرات قد وجهت رسالة للمطبعين وذيول أمريكا في المنطقة؟
بلا إشكال، المطبعين وإسرائيل تقرأ الخارطة جيدا.
نعم،
هنا اليمن وهنا البحرين وهنا لبنان وهنا العراق، هنا سوريا، هنا إيران، هنا فلسطين، هنا الحماس، كل هذه الشعوب العالمية اليوم، شعوب العالم العربي تثبت أنها دليل قطع على نجاح حركة الحركة الثورية وحركة القدس وحركة التحرر وحركة المقاومة إن شاء الله تعالى.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لكم الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم. أهلا بكم.
الكيان الصهيوني مع أن قواه خائرة لا يزال يواصل جرائمه ويشهر السلاح بوجه المظلومين ويقتل النساء والأطفال والعزل من الشيوخ والشباب، يزج في السجون ويمارس التعذيب ويهدم البيوت ويبيد المزارع والممتلكات. الدجالون من أدعياء حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا الذين يملؤون الأجواء بالضجيج تجاه قضية أوكرانيا، تراهم قد ختم على أفواههم تجاه كل هذه الجرائم في فلسطين، فلا يدافعون عن المظلوم بل يغدقون على الذئب المفترس بالمساعدات. هذا درس كبير في قضايا العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لا يمكن الاعتماد على هذه القوى العنصرية المعاندة ولا ينبغي ذلك.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، قد استمعنا إلى جانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد حقيقة هذه الكلمة التي مثلت محط تقدير لأوساط سياسية ودبلوماسية في سائر البلدان وتحديدا في العراق بخاصة، وأنها تطرقت لأهمية الوحدة تجاه القضية الفلسطينية وكشف حالة التخبط والضعف للكيان الإسرائيلي ومن خلفه من دول الاستكبار تحديدا واشنطن التي دخلت في شبكة معقدة من المشاكل السياسية وكذلك العسكرية. لم تغب حقيقة مستمعينا الأكارم كما أشرنا في لقائنا صور قادة النصر عن مسيرات أحياء يوم القدس في العراق لكونهم قدموا دماءهم نصرة للقضايا الإسلامية ومن بينها فلسطين، إذ رفعت هذه الصور رفعت إلى جانب الأعلام العراقية وكذلك الفلسطينية. كما هناك كانت إشارة بأن القضية الفلسطينية تضج بالحياة مجددا إحياء ليوم القدس العالمي، وهي رسالة واضحة إلى المطبعين ودعاة التطبيع فحواها أن القدس هو المحور وهي القضية الأولى وعلى رأس البوصلة التي يتحرك بها الشارع العراقي لدعم القضية الفلسطينية. وهذه إن دلت على شيء فإنها تدل على أن من يلهث وراء التطبيع ويعول على هذه المسألة ليشاهد في العراق بطبيعة الحال لم يصل إلى مبتغاه ولم يصل إلى هدفه في هدفه المشؤوم. فيما يخص بأحداث يوم القدس العالمي، مشاهدين مستمعين مستمعاتنا، وجه أمين عام حركة فتح الانتفاضة أبو حازم الصغير رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، أشاد فيها بمواقف سماحته الداعمة تجاه قضية فلسطين ومحور المقاومة، وقد جاءت في رسالته بأنه لقد حملت مواقفكم الداعمة والمساندة والمؤيدة لنضال شعبنا الفلسطيني ولمحور المقاومة الدافع الرئيسي لاستمرار مقاتلة هذا العدو الغاصب، وإن كلماتكم بأنها ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فإن كل أيام السنة تعتبر يوم القدس، وهذا دليل عمل وبرنامج يهتدي به شبابنا الفلسطيني من أجل الاستمرار في الاشتباك مع الكيان الصهيوني بشكل يومي وخاصة عندما أشرتم في كلمتكم بأن الشباب الفلسطيني الصامت قد أصبح درعا دفاعيا لفلسطين ويبشرون بالوعد في المستقبل، وهذه رسالة هامة جدا للشباب الفلسطيني وللشباب المقاوم في كل مكان، لا فقط في فلسطين بل في البلدان والأراضي التي هي الآن منضوية تحت لواء محور المقاومة. وكما أشار في رسالته أمين عام حركة فتح الانتفاضة بأنه الإشارة الهامة إلى الموقف من التطبيع العربي من قبل بعض الأنظمة الرسمية العربية، وبأن الأعمى لا يقود الأعمى، وذاك كلام صريح وواضح بحق المطبعين الذين يهرولون في هذه الأيام من أجل مصافحة العدو الصهيوني، وذلك يصب في خدمة أعداء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وعلى حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة، إلا أنهم سوف يذهبون إلى مزبلة التاريخ. إن هذا التشخيص بأبعاده الفكرية والسياسية يشكل مرشدا وهاديا لكل المناضلين في الأمة، بعيدا عن خلط الأوراق والسماح بتسلل مفاهيم بخاطئة حول تقديم التنازلات له ومصافحته والاعتراف به والمصالحة معه والسماح له بالتمدد في أرجاء الوطن العربي. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وأيضا أنا بدوري أشكر المستمعين الأكارم الأحبة، كل الأحبة الذين تواصلوا معنا عبر أثير إذاعة طهران وبعثوا بمشاركات حول يوم القدس العالمي وأحياء هذا اليوم في شهر رمضان المبارك في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. التحايا موصولة لكم مستمعينا الكرام، قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفرق بين حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكومة علي عليه السلام. الفارق الأساس بين أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومته وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته وعهد حكومته هو أن الخنادق كانت في عهد الرسول مشخصة ومتميزة تماما، خندق الإيمان وخندق الكفر. أما المنافقون فكثيرا ما كانت الآيات القرآنية تشير إليهم وتحذر منهم وتقوي صفوف المؤمنين في مواجهتهم وتضعف من شوكتهم، أي أن كل شيء كان في النظام الإسلامي في عهد الرسول واضحا تمام الوضوح، وكانت الصفوف مفروزة بشكل صريح، فطائفة على الجاهلية والكفر والطاغوت، وأخرى على الإيمان والإسلام والتوحيد. ومن الطبيعي أن كل واحدة من هاتين الطائفتين كانت تضم صنوفا شتى من الناس، لكن الصفوف كانت مميزة وواضحة كل الوضوح. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فكانت المشكلة الكبيرة في تداخل الصفوف والخنادق، وهذا هو السبب الذي جعل للفئة الثانية أي الناكثين وضعا مقبولا ومبررا، وكان كل مسلم يتردد كثيرا في محاربة شخصيات من أمثال طلحة أو الزبير، فالزبير هو ابن عمة الرسول وكان من الشخصيات البارزة والمقربة إليه، حتى أنه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ممن اعترضوا على السقيفة دفاعا عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن الأمور بخواتيمها، نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير، فقد يؤثر حب الدنيا ومظاهر الحياة في بعض الناس إلى درجة تجعل المرأة يشك حتى في الخواص، فما بالك بالعوام. وعلى كل الأحوال كانت الظروف آنذاك عصيبة حقا، ولا بد أن الناس الذين صمدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وحاربوا إلى جانبه كانوا على قدر كبير من البصيرة. والشاهد على هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. فلا بد من توفر البصيرة بالدرجة الأولى، ويستدل من هذه التداخلات على طبيعة المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى الأساليب الملتوية التي اتبعها الناس الذين حاربوه. ففي صدر الإسلام كان هناك أفكار خاطئة كثيرة تطرح في الساحة، ولكن كانت تنزل آية قرآنية تفندها بصراحة، سواء وقتما كان النبي في مكة أم في المدينة. فسورة البقرة على سبيل المثال، وهي سورة مدنية، عندما ينظر المرء فيها يراها حافلة بصور من التحديات والاشتباكات بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمنافقين واليهود، حتى أنها تناولت التفاصيل الجزئية واستعرضت الأساليب التي كان يتبعها يهود المدينة في إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسيا، ومنها لا تقولوا راعنا كما جاء في التنزيل وما شابه ذلك. وجاءت أيضا سورة الأعراف، وهي سورة مكية زاخرة بمحاربة الخرافات، وكرس فصل منها للحديث عن تحريم وتحليل أنواع اللحوم في مقابل التحليل والتحريم الزائف الذي اصطنعه الناس لأنفسهم يوم ذاك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه هي المحرمات الحقيقية، وليست تلك التي اصطنعتموها أنتم لأنفسكم من أمثال البحيرة والسائبة وما شاكل ذلك. وكان القرآن يحارب هذه الأفكار بصراحة. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فقد كان أعداؤه يستغلون تلك الآيات القرآنية، وهذا ما صعب كثيرا من مهمة أمير المؤمنين عليه السلام، فقد قضى عليه السلام مدة خلافته القصيرة في أمثال هذه المصاعب والمعضلات. وفي مقابل هؤلاء كانت جبهة علي نفسه، وهي جبهة قوية حقا، وفيها رجال كعمار ومالك الأشتر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وميثم التمار وحجر بن عدي، فقد كانوا شخصيات مؤمنة ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دور مؤثر في توعية الناس الآخرين. فكان من جملة المواقف الجميلة في عهد أمير المؤمنين، ويعزى جمالها طبعا إلى الجهود الطيبة لهؤلاء الأكابر، إلا أنها في الوقت ذاته كانت مريرة بسبب ما لحقهم من جرائها من عناء وعذاب، هو مسيرهم نحو الكوفة والبصرة من بعد ما هب طلحة والزبير وغيرهما واستولوا على البصرة وأرادوا المسير منها نحو الكوفة، حيث أرسل أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وبعض هؤلاء الأصحاب، وكان لهم مع الناس في المسجد مداولات وأحاديث ومحاجات تعتبر من المواقف المثيرة وذات المغزى العميق في تاريخ الإسلام. ولهذا السبب يلاحظ أن الهجمات الأساس لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام وجهت صوب هذه الشخصيات ضد مالك الأشتر وضد عمار بن ياسر وضد محمد بن أبي بكر وضد كل من وقف إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية، وأثبتوا صلابة إيمانهم وسلامة بصيرتهم. ولم يتورع الأعداء عن كيل أنواع التهم لهم والسعي لاغتيالهم، ولهذا قضى أكثرهم شهداء، فاستشهد عمار في الحرب، واستشهد محمد بن أبي بكر بتحايل أهل الشام، وكذا استشهد مالك الأشتر بحيلة من أهل الشام، وبقي البعض الآخر ولكنهم عادوا واستشهدوا على نحو قاس وفجيع بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه هي الظروف التي عاشها أمير المؤمنين في حياته وفي عهد حكومته. ولو أردنا الخروج بنتيجة ملخصة عنها لقلنا إنها كانت حكومة قوية، ولكنها في الوقت ذاته مظلومة ومنتصرة، بمعنى أنه استطاع قهر أعدائه في أيام حياته، واستطاع من بعد استشهاده مظلوما أن يتحول إلى شعلة وهاجة على مدى تاريخ الإنسانية. ولا شك في أن المرارة التي ذاقها أمير المؤمنين عليه السلام خلال هذه الفترة تعتبر من أشد وأصعب المحن في التاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل. وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان العظام